بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل صيام عاشوراء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى من جوده وكرمه جعل لعباده أزمنة يستحب فيها بعض الأعمال الصالحة، والمؤمن يطلب الخير كله في دهره كله في كل وقت وحين وفي كل زمان ومكان، ويتعرض كذلك لنفحات الله في أزمنة مباركة. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، ومن تلكم الأزمنة التي تشرع فيها عبادة خاصة شهر الله المحرم، إذ يشرع الصوم فيه بشكل عام، ويخص بالصوم منه اليوم التاسع والعاشر من محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. إذن فالصوم بشكل عام في المحرم سنة مستحبة، فمن استطاع أن يصوم فيه ما استطاع فليصم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآكد أيام الصيام في المحرم التاسع والعاشر منه، إذ صحت أحاديث صحيحة تدل على استحباب تخصيص هذين اليومين بالصوم خاصة من بين سائر أيام هذا الشهر المسمى بالمحرم. وصوم عاشوراء له تسلسل تاريخي وزمني، يعني أتى صومه بتدرج وبمراحل. في المرحلة الأولى كانت قريش تصومه في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء وصامه، وفرض صوم على المسلمين، ونسخ بعد ذلك هذا الفرض لما جاء رمضان وفرض رمضان، وبقي صوم عاشوراء سنة ليس بواجب، وهو السنة إلى اليوم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذه هي المرحلة الأولى، وهي مرحلة فرض صيام عاشوراء في قبل فرض صوم رمضان، وكان هذا طبعا في مكة قبل الهجرة. ثم المرحلة الثانية لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهناك كان طائفة العرب، وكان في أيضا هناك طائفة اليهود، وكانوا يصومونه شكرا لله، لأن الله نجى موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون في هذا اليوم، فكانوا يصومونه. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يصومونه أيضا قال نحن أولى بموسى فصامه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما، يعني يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. المرحلة الثالثة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إليه أن يخالفهم فلا يصوم عاشوراء وحده، بل يردف معه يوما آخر ويصوم التاسع والعاشر. فسن النبي صلى الله عليه وسلم صوم التاسع مع العاشر، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. يقول ابن عباس فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم التاسع والعاشر، فهذا هو الترتيب التاريخي والتشريعي لصوم عاشوراء. وقال ابن رجب وممن رأى الصيام التاسع والعاشر الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره أبو حنيفة إفراد العاشر وحده بالصوم. فهو صوم عاشوراء مراتب، أفضل المراتب والمرتبة الأولى صوم التاسع والعاشر، هذه أفضل مرتبة. وإذا لم يتمكن الإنسان من صوم التاسع والعاشر فليصم العاشر والحادي عشر. والمرحلة الأخيرة إذا لم يستطع أن يصوم يومين على الأقل يصوم العاشر فقط من محرم، ولا يفوت هذا الأجر العظيم، لا يفوت هذا الأجر العظيم. وقد ورد في فضل صوم عاشوراء أحاديث صحيحة قد صحت في ذلك ودلت على فضل صوم هذا اليوم، من ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صوم يوم عاشوراء، عن الأجر اللي فيه، عن المكانة التي تبوأها صوم عاشوراء، قال يكفر السنة الماضية، يعني يكفر ذنوب سنة كاملة مضت. وأيضا في لفظ قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة. ومعنى غفر له سنة أي من صام يوم عاشوراء غفر له ذنوب سنة، والمراد السنة الماضية، لأنها النص هنا مطلق، وفي النصوص السابقة بيّنت المراد بهذه السنة هي المقبلة أو الماضية، بيّنت أنه لسنة ماضية. هذا هو يعني الفضل الذي ورد في صوم عاشوراء، وسيكون ذلك إن شاء الله خلال أيام قليلة في الأسبوع القادم. فالأفضل الصوم التاسع والعاشر وهو يوم الأحد والأثنين، أو لما يستطيع يصوم العاشر والحادي عشر، والذي لا يستطيع صوم يومين أقل شيء لا يترك الصوم، أقل شيء يصوم العاشر وحده فقط، يصوم العاشر وحده، والأفضل طبعا صوم التاسع والعاشر. أسأل الله أن يعيننا على هذه العبادة، فالأجر عظيم ليس بهين. كفارة سنة الذنوب ماضية بصوم يوم أو يومين، فمثل هذا لا يفوت، ومثل هذه الفرصة لا يفوتها من له تجارة مع الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك شيخ. بالنسبة لصيام يوم عاشوراء، لو مثلا الواحد صام بس في اليوم العاشر، يعني هل يجزي طال عمرك عن التاسع؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي، بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزاع.
حياك الله يسلمك.
جيف الشيخ، سؤال مهزع بالنسبة لصيام عاشوراء فقط، اليوم العاشر فقط، من غير أن يصوم التاسع أو الحادي عشر.
نعم، أما الأجر فيحصل على الأجر، لأن صوم التاسع معه سنة وهو الأفضل، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد صوم التاسع مخالفة لأهل الكتاب لكي يصوم التاسع والعاشر امتثالا لأمر ربه الذي أوحى له بذلك، فيكون الدرجة الأولى في الصوم التاسع والعاشر، لأن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل العلم أن الدرجة الأولى صوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لكن هذا لا يثبت فيه دليل. نعم فيه حديث لكنها ضعيفة لا تصح، وإنما الصحيح الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمنى صوم التاسع وقال له صومن التاسع، لكنه توفي عليه الصلاة والسلام، فصار الأفضل ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، والأفضل الذي اختاره هو صوم التاسع والعاشر. إذا لم يتمكن المسلم من صوم التاسع والعاشر لظرف ما، فليصوم العاشر والحادي عشر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المخالفة في أمر الله له. إذا لم يستطع أن يصوم اليوم التاسع والعاشر، أو لم يستطع أن يصوم العاشر والحادي عشر، فليصوم العاشر وحده، ومأجور إن شاء الله، وله ثواب صوم عاشوراء بكفارة سنة ماضية، ويجوز ذلك، يجوز إفراده على قول بعض أهل العلم، لكن ليس كأجر من صام التاسع والعاشر. لا شك أن أفضل الأجر من صام التاسع والعاشر. لماذا؟ لأن الذي يصوم التاسع والعاشر يحقق أمرين، الأمر الأول يحقق صوم عاشوراء، الأمر الثاني يحقق امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يكون أجره أفضل وأكبر. ولأن أيضا الذي يصوم التاسع والعاشر يصوم يومين في سبيل الله، ولا شك أن الذي يصوم يومين ليس كالذي يصوم يوما واحدا، فمن هنا كان من صام يوم التاسع والعاشر هو الأفضل، ومن صام العاشر فهو على خير وله أجر، وهذا أقل شيء، أفضل من ترك التاسع والعاشر معا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
نور الله بصيرتك وبصيرة الشيخ والقائمين على البرنامج.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك أبو عبد الرحمن.
الله يحفظكم إن شاء الله. سؤالي هو إذا صادف يوم عاشوراء يوم السبت، هل يجوز أن يصوم السبت؟ هذه واحدة. السؤال، أنا سألت فضيلة الشيخ قبل أسبوعين إن الشيخ الذي صلى فينا 4 ركعات الظهر جمع تقديم والعصر ركعتين، وصمم على إنه لا يقصر الظهر، فأرجو عليه توضيح عدد الركعات، تقديم وتأخير الظهر والعصر والعشاء والمغرب، كم الركعات؟ الله يحفظ
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن، الله يبارك فيك ويحفظك، حياك الله. جزاك الشيخ، سؤال أبو عبد الرحمن بالنسبة ل صوم يوم عاشوراء إذا صادف السبت. معنا فضيلة الشيخ سيكون يوم الأحد والاثنين.
الحمد لله. نعم، يعني لن يصادف الحمد لله يوم السبت، سيصادف الاثنين إن شاء الله ويصادف الأحد. لكن مع ذلك باختصار، لو صادف في سنة من السنين، فذكرت قديما في هاي المسألة لما تكلمنا عن صوم يوم عرفة أن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، وأهل العلم كثير منهم يرون كراهة إفراد يوم السبت، وأنه لا يصام وحده بل يصام يوم معه، يوم قبله أو يوم بعده إذا أمكن. ومن أهل العلم من يقول لا يصام أبدا، ولو تركها الإنسان فأجره مكتوب، ولو صادف يوم فاضل كعرفة وعاشوراء. ومن أهل العلم من يقول يجوز صيامه إذا صادف يوما من أيام الفاضلة كعاشوراء أو يوم عرفة ولو أفرد. لكن الصحيح والله أعلم أنه لا يفرد الصوم يوم السبت لوحده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. حتى أن شدت في المسألة أو في الحكم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حتى قال لو لم يجد أحدكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو خشب أو عود شجرة فليمضغه. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حتى لو لم يجد أحدكم إلا لحاء. لحاء طبعا معروف، اللي هو القشر، قشر الجذع أو الشجر. لا تصوموا، قال حتى يعني لو ما عندك شيء تأكله إلا هذا اللحاء تمضغه عشان تفطر، يعني هذا دلالة على قوة النهي. فحينئذ أخذ من أخذ من أهل العلم بهذا الحديث بأنه لا يصام منفردا، ومن صحح الحديث أخذ بهذا الحديث، أما من ضعفه فلم يأخذ به، وليس هناك وجه لتضعيفه، فالحديث صحيح من عدة طرق. ولو صادف يوم السبت الحمد لله الأمر سهل، إما أن يصوم المسلم التاسع والعاشر وهذا هو الأفضل، وهي الرتبة الأعلى والأفضل في صوم عاشوراء، وإما أن يصوم العاشر والحادي عشر، سيصوم الأحد، سيصوم الجمعة والسبت، أو سيصوم السبت والأحد وهو اليوم العاشر والحادي عشر. في كل الحالتين إن شاء الله يكون قد خرج من النهي وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعدم إفراد عاشوراء لوحده، هذا إذا صادف. لكن الحمد لله في هذا العام لن يصادف، فعندنا سعة، التاسع الأحد والاثنين العاشر، أو يصوم إذا استطاع، إذا لم يستطع فيصوم العاشر والحادي عشر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل بالنسبة لقول الجمع والقصر فضيلة الشيخ، فالصلاة بالنسبة كيف تكون، خاصة يقول بين الظهر والعصر، يقول كأنه صلى بهم شخص فصلى الظهر 4 ركعات لم يقصر الظهر.
نعم، إذا كانوا في سفر فإذا جاز الجمع جاز القصر، والجمع رخصة والقصر عزيمة، وقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر. لكن إذا جاز القصر جاز الجمع، وقد يجوز الجمع والقصر يكون، وقد يجوز القصر والجمع يكون من حيث الأفضلية، مثل لو كان الإنسان مسافرا وهو جالس في بيته أو في سكنه وتمر عليه الأوقات فيجوز له القصر، ولو جمع جاز ولو تركه يقول بعض أهل العلم أفضل لأن تمر عليه الأوقات. أما من جد به السير أو مكان مشغولا فإن قصر جاز له الجمع، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع ويقصر إذا انطلق من المدينة وخرج. ولذلك قال أهل العلم وضعوا ضابطا للقصر والجمع للمسافر، قالوا إذا غادر بنيان بلده وابتعد عن الأطراف حتى بعد ذلك لو رأى البساتين التي في الخارج أو القرى التي بعيدة ذلك لا يضر، المهم غادر بنيان بلده وتعرف بالعرف بين الناس أو بالسور كما كان قديما على المدن أسوار، فإن خرج من السور وابتعد أو ابتعد عن البنيان معناه بدأ في القصر والجمع. وهذا الذي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقصر ويجمع في السفر قبل أن يغادر المدينة، إنما كان يجمع ويقصر إذا خرج من المدينة. فمعنى ذلك يا أخي العزيز إذا غادرت وسافرت بالسيارة أو بالطائرة وأقلعت الطائرة سواء كنت في وقت الظهر أو في آخر وقت الظهر أو في أول وقت العصر أو في وسط وقت العصر لك الجمع والقصر، كذلك المغرب في أول وقت المغرب أو في آخرها أو في أول وقت العشاء أو في وسطها فلك الجمع وما يجوز القصر من الصلوات التي تقصر. فلو غادرت سافرت ودخل عليك وقت الظهر في أوله تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، أو سافرت أول الظهر وفي وسط الوقت أو في آخر الوقت الظهر صليت الظهر فتصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، أو أجلت الصلاة إلى أن دخل وقت العصر وانت مسافر في أول وقت العصر أو في وسطه صليت الظهر والعصر فتصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فلا يهم أول الوقت أو وسط أو آخر، المهم أن نتدارك وقت الصلاتين قبل خروج وقت الصلاة الثانية. لابد نصلي الظهر والعصر قبل ما ينتهي وقت العصر، لابد نصلي المغرب والعشاء قبل ما ينتهي وقت صلاة العشاء، كذلك المغرب والعشاء، إن كان دخل وقت المغرب لك أن تصلي المغرب طبعا ثلاث لا تقصر والعشاء ركعتين، أو في آخر المغرب أو في أول العشاء أو في وسط وقت العشاء، المهم قبل وقت النهاية اللي هو قبل نصف الليل تصلي المغرب ثلاثا وتصلي العشاء ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إن كان يسير وجد به السير كان عليه الصلاة والسلام يستمر ويؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية، فإن كان يمشي ويسير وهي وقت الظهر مستمر ترك الوقت ترك صلاة الظهر إلى أن يأتي وقت العصر حينئذ يتوقف ويصلي الظهر والعصر جمع تأخير. وإن كان لم ينطلق يعني جالس في السفر هو بعد لم ينطلق أو جالس يستراح وهو لم ينطلق ودخل عليه وقت الصلاة وقت الظهر صلى الظهر والعصر جمع تقديم الظهر ركعتين العصر ركعتين ثم انطلق، لا يتوقف بعد ذلك إلا لصلاة المغرب والعشاء، كذلك نفس الشيء في المغرب والعشاء. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في السفر في الجمع والقصر. فأنت لا تنظر إلى أول الوقت ونهايته فقط، إني أنا في أول يعني نهاية الظهر وأول العصر إذا بصلي الظهر أربع والعصر ركعتين، لا ليس كذلك، طالما أنني مسافر وانطبق علي وصف السفر وجاز لي القصر وجاز لي الجمع إذن سأقصر الصلاتين، أقصر الظهر وأقصر العصر، ما أقصر وحدة وكمل وحدة. هذا لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف في ذلك دليلا حتى الساعة، والعلم عند الله والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل الشيخ عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول منذ عام كنت لا أعمل ولدي عائلة، ويقول منذ شهر تقريبا حصلت على وظيفة وأنا تحت الاختبار في هذه الوظيفة، لم أستلم راتبي إلى الآن، وكل يقول ما سألتم قالوا قريبا. فيقول سؤالي عندما كنت يقول لا أعمل العام الماضي قدمت على جهة خيرية لإعانة اجتماعية وتم الاتصال بي منذ أيام وقالوا لي هل ما زلت لا تعمل، فقلت لهم نعم، فطلبوا مني بعض الأوراق حتى يقول أحصل على الإعانة الاجتماعية. يقول أنا متردد هل أترك الإعانة أم أخذها، علما يقول أن الوظيفة جديدة لا توجد فيها أي امتيازات غير الراتب.
نعم، تكون صادقا معهم حتى تأكل مالا حلالا أو تأخذ مالا حلالا، فتكون صادقا مع الجهة الاجتماعية، لأن هذا المال للفقراء أو لدرجة معينة من الإعانات والمعونات، فأنت عندما تأخذها إن شاء الله بحق. فتكون صادقا معهم، تقول تذهب لهم تقول لهم أنا تعينت لكن الراتب تأخر، وحتى الآن لم يوجد راتب، وأنا بدون راتب، وأنا وعيالي بحاجة إلى المعونة، فيعني إذا بالإمكان تساعدوني لأن الحال ما تغير، لكن إذا الشهر القادم نزل الراتب بعد ذلك إن شاء الله يعني أتوقف عن أخذ هذه المعونة. فتكون صادق معهم، إن قبلوا الكلام وأعطوك فالحمد لله، وإن لم يعطوك فعسى الله أن ييسر لك الرزق الحلال وتبحث لك عن طريقة، أو تأخذ رسالة من جهة عملك أنك تعينت ولكن حتى الآن لم يصرف لك راتب لا هذا الشهر ولا الذي مضى، وتطلب منهم فرصة هذا الشهر على الأقل يعينونك، لأن ما يمكن الإنسان يبقى بدون مال وبدون راتب، فعسى أن ينظروا لك إن شاء الله بعين إن شاء الله العطف، والإنسان عندما يكون صادقا لعله يجد إن شاء الله من يعينه، لا يعني يجد من يعينه إن شاء الله في مثل هذا. والصدق خير، وإن أتاك المال بعد صدقك فالحمد لله، أتاك المال الحلال وتأكل لقمة الحلال وتطعم عيالك الحلال، وإن امتنعوا فإن ولو عانى الإنسان لكن لم يدخل في بطنه المال الحرام السحت، ولو لم يعينوك لو اقترضت من أي أخ وتقول إن شاء الله أنا تعينت وراتب قادم وأعيد لك ما اقترضت، لو اقترضت يجوز لك القرض في مثل هذه الحالة، هذا هو الصدق أفضل وفي مثل هذا، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ والدتي في عمرها في 70، هل عليها العدة بعد وفاة والدي؟
نعم، العدة واجبة لا تسقط يعني أن عمرها المرأة مثلا 70 أو 80 أو 60، لأن هذه عدة ليست فقط يعني براءة الرحم والعيال، بل أمور أخرى، والله سبحانه وتعالى عندما أوجب العدة يعني عدة الوفاة أطلق ولم يعينها بعمر، والآية يعني واضحة كما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولم يحدد القرآن يتربصن بأنفسهن إن كنا في 70 أو 60 ولا السنة، ولو كانت في 70 وجبت عليها عدة الوفاة اللي هي 4 أشهر و10 أيام بناء على التاريخ الهجري من يوم وفاة الرجل، ليس من يوم الدفن، من يوم الوفاة، الدفن يمكن يتأخر فمن يوم الوفاة، فلا تتزوج في خلال هذه الفترة هي ولا غيرها، لا تتزين ولا كذلك تتعطر. والهدف من العدة وإن كان المرأة لن تتزوج كبيرة ليس فقط الزواج، لا صحيح لا تخطب في هذه الفترة اللي في العدة، هدف أيضا الجلوس في العدة وتذكر الزوج وأيامه والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأيضا تستعد المرأة وتتهيئ نفسيا لمثل هذا، والهدف أيضا أن تمكث في بيت الزوجية وتذكر العشرة مع هذا الرجل فتدعو له بالرحمة والمغفرة. فلو كانت في 70 ومعها عقلها وتعقل وتوفي الزوج وجبت عليها عدة المتوفى عنها زوجها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.